أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن من استؤجر لإطافة الغير أو حمله هل يصح له أن يحتسب الطواف لنفسه أو لا؟ أفاد السيد الخوئي رحمة الله عليه أن هناك ثلاث صور لا بد من التفريق بينهما في صفحة 724، في صفحة 724 من مصباح الفقهاء. الصورة الأولى أن يكون مصب الاستئجار هو إيجاد العمل في الخارج. مصب الاستئجار إيجاد العمل في الخارج، بأن يستأجره أن يطوف عن فلان. هذا الاستئجار مصبه الطواف عن الغير، مو الإطافة. مصب الاستئجار أن يطوف عن الغير وليس هو التطويف أو الحمل. هي الصورة الأولى، طف عن والدي، طف عني. الصورة الثانية أن يكون مصب الإجارة ليس إيجاد العمل في الخارج، ليس إيجاد الطواف في الخارج عن فلان، بل إطافة الغير. ومعنى إطافة الغير بأن يأخذ بيده ويقوم بتطويفه حول البيت، بحيث إن الحركة والطواف والعمل صادر من الغير. هو يصدر منه الطواف، ذاك يطوف، غايته أن حركته حول البيت تكون تابعة لحركة الأجير. فمن يقوم بالعمل وهو الطواف الغير، هذا أنا قاعد أطوفه، مو هو يعني مشلول، لا، بل هو عملية أن يطاف به، أن أخذ بيده وأقول امشي معي، حركته وحركته تابعة، فذاك أيضا يتحرك، ولكن إنما هو بتبع حركتي. فوظيفة الأجير التطويف به، واضح، أن يطوف به، لا أنه بل يجره جرا في الطواف. هذه الصورة كم؟ الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي مسألة الحمل، أن يحمله في الطواف. ففي هذه الحالة الثالثة مصب الإجارة حمل الصبي أو المريض، لا التطويف أو إيجاد الطواف خارجا. فهذه صور ثلاث. أما الصورة الأولى فلا يصح للمباشر أن يحتسب الطواف والحركات المخصوصة عن نفسه، بدعوى أنه بعد الاستئجار فإن الغير ملك عليه نفس العمل، لأنه استأجر أن يطوف عن فلان، فببركة عقد الإجارة ملك المستأجر على العامل الطواف، فالطواف والحركة مستحقة للغير، فلا معنى حينئذ أن يصرفها لامتثال الأمر بالطواف المتوجه إليه. لماذا سيدنا الخوئي؟ قال لأن ظاهر الأمر، مسألة ظاهرية، ظاهر الأمر بالطواف هو أن يصدر من الشخص عمل له طوافه، طواف ماله هو شنو حركاته يصرفها في الطواف نعم حول البيت. فظاهر ما أمر به بالطواف حول البيت أن يكون هذا الطواف عمله بل حركاته، والمفروض أن هذه الحركات والعمل ليس ملكا له، إنما هي ملك لمن؟ ملكا للمستأجر. فلا يشملها ما دل على الأمر بالطواف، فلا يقع العمل العبادي المذكور عن نفسه بعد فرض أنه قصد أن يكون الطواف عن غيره. وإن شئت قلت الطواف عنوان قصدي، هذا الطواف عن نفسك أو عن غيرك، هذا الطواف طواف عن غيرك لأنك تريد امتثال عقد الإجارة، فلا يكون طوافا لنفسك. وظاهر أدلة الطواف أنه لا بد أن يأتي بالطواف عن نفسه. نعم أنا أقول قد يقال لا دليل على أنه الأمر بالطواف ظاهر في أن يكون الطواف عمله وحركاته المملوكة له، بل المطلوب أن يصح نسبة أنه يطوف، بل المهم أن يحقق عنوان طاف حول البيت، وهذا يصدق ولو قصد في الأثناء أن يطوف عن غيره أيضا، فيقال طاف أو مطاف، يقال طاف عن البيت، فأنا أقصد أن أطوف عن نفسي وعن غيري، فيصدق أنه أنا الأجير. طفت ما يصدق، طفت حول البيت، وإن كانت الأعمال والحركات ليست مملوكة لي، ولكن لا دليل على أنه لا بد أن يكون الطواف بحركة وعمل مملوك لي ولا يكون مملوكا للغير، ولا دليل على أنه لا يصح له أن يجمع بين النيتين. فقد يقال حتى في هذه الصورة لو استؤجر أن يطوف بلي له أن يطوف عن نفسه. نعم إذا كان متعلق عقد الإجارة أن يطوف عن الغير لا في طواف نفسه كما بينا بالأمس، فحينئذ لا يصح بلي هذا الطواف بلي امتثالا لعقد الإجارة، لأنه استؤجر أن يطوف عن فلان ليس في طوافه، فلو طاف عن فلان في طوافه نقول يتحقق طوافه، لكن ما تحقق متعلق عقد الإجارة، فيجب عليه أن يفي بعقد الإجارة ويطوف مرة أخرى طوافا عن الغير. هذه الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية وهي التطويف، فقد ذهب جمع كثير من العلماء إلى جواز أن يحتسبه لنفسه، لأن المستأجر لم يملك بعقد الإجارة الحركات المخصوصة، لأنه ما استؤجر على إيجاد الطواف في الخارج، استؤجر على أن يطوف فلان، وقلنا معنى أن يطوف فلان أنه لو أراد أن يطوف حول البيت يأخذ بيد فلان وتكون حركة فلان تابعة لحركته، فالمستأجر لم يملك عليه إيجاد الطواف. فنقول الأجير صدر منه شيئين، إيجاد الطواف حول البيت وتطويف الغير، بل وضع يده في يد الغير مثلا وطوفه، وما ملكه المستأجر هل هو إيجاد الطواف أو التطويف؟ التطويف لا إيجاد الطواف. إذن ما ملكه المستأجر خصوص التطويف، فحينئذ لا مانع أن يوجد الطواف عن نفسه، وفي أثناء إيجاد الطواف عن نفسه يطوف غيره، فلا مشكلة في ذلك. نظير لو قيل له خط الثوب وهو في حال قراءة القرآن خاط الثوب، أتوجد مشكلة؟ لا توجد مشكلة. أما الصورة الثالثة فأوضح، فإن عقد الإجارة استؤجر على الحمل، وهذا العمل يمكن أن يقوم به الأجير في ظرف إيجاد الطواف عن نفسه، والمستأجر لم يملك إيجاد الطواف إنما ملك الحمل، فإذا لا مانع حينئذ أن يحسب الطواف عن نفسه. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، إذا بنينا على أنه لا يجوز له أن يحتسب العمل لنفسه، استؤجر على أن يطوف الصبي، وقلنا بأنه لا يصح له أن يحتسب العمل لنفسه، فقصد أن يكون الطواف أيضا عن نفسه فاحتسبه لنفسه، فهل طوافه باطل أو تطويفه باطل أو كلاهما باطل أو غاية ما يترتب الأثر التكليفي؟ شنو يترتب؟ قيل له استأجرتك على تطويف الصبي، فطاف بالصبي وقصد الطواف عن نفسه، ما هو الأثر المترتب في ذلك؟ شنو الأثر المترتب؟ وقد تعرض إلى ذلك الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب، في صفحة 149 وهو قبله يعني 147 بدأ البحث فما فوق. وذكر بأنه ما هو الحكم حينئذ؟ راجع الباطل. تعرض إلى هذا المطلب يا شيخنا من صفحة 147 إلى صفحة 151، تعرض حاشية هنا للشيخ التبريزي في إرشاد الطالب الجزء الثاني فيما يتعلق بأصل المطلب وفي الجواب عن هذا السؤال. لا بد أن نفرق بين الإجارة الخاصة وغيرها، راجعوا الباحث. قال، نواصل في قراءة العبائر. وين وصلنا أمس العبائر؟ والقول الآخر ما في الدروس من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه. شنو يعني العبارة؟ قلنا أمس مراد من هذه العبارة أنه لو استأجره للحمل لا في طوافه، استأجرتك للحمل مو في طوافك، فلا يصح له أن يحتسب لنفسه. أما لو لم يستأجره للحمل لا في طوافه فيصح له أن يحسب الطواف لنفسه. إذن هذا القول الآخر يقول لو قيد لا أن يكون في طوافك فهذا مانع، أما لو أطلق في مشكلة؟ لا توجد مشكلة، خلافا لما ذكره صاحب المسالك. فإن صاحب المسالك بالأمس قلنا أنه لو أطلقا فلا يصح له أن يحتسب لنفسه، هذا القول يقول لا لو أطلق يصح له أن يحتسب لنفسه. التقييد بأن لا يكون في طوافك هو المانع، لا أنه بل لا بد أن نعم لا أنه لا بد أن يقول استأجرتك للحمل في طواف، استأجرتك للحمل ولو في طوافك، لو قال ولو في طوافك خب بلا إشكال يصح. لو أطلق المسالك لا يقبل، هذا يقبل، المشكلة فقط لو قيد، لو قيد. والثالث ما ذكره في المسالك من التفصيل، ما هو التفصيل؟ إذا كان الحامل متبرع أو كان بجعالة أو كان مستأجرا للحمل ولو في طوافه صحا، أما لو استأجر للحمل مطلقا أو مقيدا لأن لا يكون في طوافك لا يصح. والرابع ما ذكره بعض محشي الشرائع من استثناء صورة الاستئجار على الحمل. شنو قصده؟ يقول عبارة الشرائع عامة لا فرق فيها بين الإجارة والجعالة والتبرع، عبارة الشرائع لو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه، ما قيد ذلك بالإجارة ولا بالجعالة. يقول هذا المحشي على الشرائع قبل كلام الشرائع وإنما استثنى صورة الاستئجار، لو استأجر على الحمل فلا يصح له أن يحتسبه لنفسه، وما فرق في الإجارة مطلقة مقيدة غير مقيدة. ظاهر عبارة هذا المستثني أنه في مورد الإجارة لا يصح له أن يحتسبه عن نفسه، حتى لو قال آجرتك على أن تحمل الصبي ولو في طوافك، مو كيفه، قلنا أمس مو كيفه، هذا يقول مو كيفه، حتى لو قال ولو في طوافك ليس من شأن، لأن الشارع اشترط أن يكون الطواف حول البيت طواف غير مملوك للغير، فمتى ما كان الطواف مملوكا للغير فلا يصح الطواف امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. قال ما ذكره بعض محشي الشرائع من استثناء استئجار على الحمل، نعم، من صورة الاستئجار على الحمل سواء في طوافه أو مطلقا أو لا، خلافا لكلام المسالك وخلافا للقول الآخر. الخامس الفرق بين الاستئجار للطواف به فلا يجوز الاحتساب، وبين الاستئجار لحمله في الطواف فيجوز الاحتساب. إذا استأجره للطواف نعم لا يجوز، وأما لو استأجره للحمل فيجوز، وهو ما اختاره في المخ مختلف. هذا ما ينافي كلام الشرائع، الشرائع قال أيضا بحسب الإطلاق لو حمله حامل صح أن يحسبه لنفسه، ولو كان هناك إجارة، إذا جاز في الإجارة جاز في التبرع جاز في الجعالة بكلام أو لا. إذن هذا لم يحرز أنه قول آخر قبال كلام الشرائع. هذا الخامس ياي، لأنه هذا القول الخامس ماذا يقول؟ لو استأجر لحمله في الطواف صح أن يحسبه. خل صاحب الشرع أيضا يقول إذا استأجر للحمل صح أن يحسبه لنفسه. فنقول إذا أينما صب الفرق بين هذا كلام الشرائع؟ وفي استئجار للطواف صاحب الشرع ما قبل، قال لا يصح له أن يحتسب. وهذا وإن قال بالاستئجار، خو إذا في الاستئجار جاز، جاز في غير الاستئجار من باب أولى في التبرع. وصاحب الشرع قال ولو حمله حامل في الطواف، سواء كان في إجارة في جعالة مجانا، أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه. فهذا مرجعه إلى كلام صاحب، لكن المصنف ما خلى كلامه قول أول، فجعل هذا قولا، لأن صاحب قال في الشرع، وجعل حواشي الشرع هي الأقل، هي الأقوال إن شاء الله واضح، وإلا هذا ما يخالف كلام الشرائع. نعم، حتى الأول ما يخالف، لأنه صاحب الشرع أيضا لا يصح أن يحسبه في الاستئجار للطواف به، لأن هنا كلام الشرائع مو في الطواف، الحامل لو حمله حامل، مورد الحامل مو مورد الطواف به، الطواف به أيضا صاحب الشرع لا يصحح، لا يصحح فيه لو استؤجر للإطافة فلا يجوز الاحتساب. نعم، هذا بلي القول الخامس. وبنى فخر الدين في الإيضاح. فخر الدين يقول المسألة هذه مبنية على فار، مبنية على مطلب، وهو أنه هل يصح في العبادة الضميمة أو لا يصح في العبادة الضميمة. فلو أراد مثل شخص أن يتوضأ، هل يصح أن يقصد الضميمة وهي التبريد أو لا يصح؟ ومسألتنا مبنية على هذا، وهو أنه لو استؤجر للحمل هل يصح أن يضم إلى حين الإتيان بالعمل المستأجر عليه وهو الحمل في أثناء الطواف، أن يضم إلى ذلك الطواف لنفسه أو لا؟ فإن قلنا أنه يصح في أثناء العمل الضميمة فيصح شنو أن يحتسب لنفسه، وإن قلنا بعدم صحة الضميمة فلا يصح أن يحتسب لنفسه. إذن المسألة مبنية على أن ضم النية الأخرى للعمل هل هي تقدح في العمل أو لا تقدح في العمل. واضح إن شاء الله. خب، قال وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده رحمه الله، لأن قلنا القواعد قال على إشكال، أمس قرأنا العبارة قلنا وظاهر القواعد على إشكال. إذن عبارة القواعد ماذا قالت فيها؟ في هناك إشكال في جواز الاحتساب إشكال. بنى فخر الدين كذا جواز الاحتساب على أن ضمنية التبرج إلى الوضوء قادح أم لا؟ فإن قلنا يجوز الضام النية في أثناء العمل فلا مانع من الاحتساب، وإن قلنا لا يصح الضم فلا، فهو قد ضم، بل قد ضم في أثناء عمله النية. شنو ضم يعني؟ يقول هو إذا يطوف عن نفسه ضم إليها الأجرة، وضم الأجرة لأنه ضم أتى بالعمل المستأجر عليه، وهذا يعني أنه ضم إليها غير نية القربة، لأنه متى ما قصد الأجرة فليس هذا قصد للقربة. فإذا طاف عن نفسه هو قال كان يتوضأ، يأتي العمل بنفسه، ضم في أثناء الطواف إلى نفسه قصد الأجرة، فقد يقال بأن هذا يخل بالمقربية. يا إن شاء الله، فإنه في أثناء العمل القربي قصدت في أثناء العمل نية أخرى غير قربية، وهو استحقاق الأجرة. وإن لم يتحد المصاب، وإن كان الاجتماع اجتماع مو ما أريدني، ما يهمني، بس أنت في أثناء عملك وطوافك ضممت إليه نية على نحو التشريك وهي قصد الأجرة. فإن قلنا بأن نية التشريك المذكورة لنا مقربية، قصد الأجرة مقربية، تخلوا بالعمل القربي، فلا يصح لك أن تحتسبه لنفسك، لأن الطواف مو قربي، لأنه متى ما صارت فيه شيء فيه نية أخرى فلا يكون الطواف طوافا قربيا، ويشترط في الطواف القرب القربية. وأما إذا قلنا ماكو مانع أن يضم إليه نية أخرى فيجوز واضح إن شاء الله الرابط. إذن الرابط في المطلب أنه عندما يطوف يخطي بالطواف بنية التقرب ويقصد في أثناء الطواف قصد شنو؟ قصد الأجرة في حين طوافه، وإن كان بلي لأجلي بلي الحمل، وإن كان هذا حمل وهذا طواف، لكن أنت قصدت في أثناء الطواف اجتمعت نية شنو؟ نية الأجرة، فقد يقال بأن هذا يخول. والمسألة شيخنا العظام، أنت كل أقوال أقوال، أنت شنو أبنائك؟ فلان قال فلان قال فلان قال، أنت ما هو مبناكم شيخنا الأعظم؟ قال خب مو لازم إحنا كل مكان نحكي كلامنا. قال والمسألة موردنا ضح، ما زال نقلب المسألة، ما زلنا في التقليب. وإن كان ما تقدم من المسالك لا يخلو من وجه، ماذا الذي تقدم من المسالك شيخنا أبا علي؟ ما هو الذي تقدم من المسالك؟ صفحة 148 يا شيخ أبو علي، لا تفتح صفحات أخرى، 148. وقال في المسالك هذا إذا كان الحامل متبرعا أو بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه، فيصح هنا أن يحسبه لنفسه، أما لو استأجر للحمل مطلقا فلا يصح. وقد نقلت لكم قبل قليل كلام من؟ سيد الفقهاء والأساطين، قررنا كلام سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوي، وذكرنا ثلاث صور وبينا النقطة الصناعية، فلا تغفل والتفيت. هذا تمام الكلام في أي فرع؟ الفرع الأول. الأول صغرى منيابة، بحث صغروي، البحث ها هنا بحث وليس في عب النيام، في التطويف في الإطافة. هنا مسألة مبنية على ما تقدم أن هذه الحركات المخصوصة إذا كانت مملوكة، هل هي مملوكة أو مملوكة؟ هل هو ملك عليه الحركات أو ما قلنا فيها إشكال؟ قد يقال ما ملك الحركة، ملك التطويف لا الحركة، فيحتاج تدقيق هذا المطلب، دقق هل هو ملك عليه الحركات أو ما ملك الحركات؟ إنزين لو ما ملك عليه الحركات بالنظر العرفي ماذا يقول؟ هذا كلامكم نظر دقي، أن حركات غير العرفي يقول هذا واحد. التطويف كيف يتحقق؟ بالحركات، هذه مقدمة توليدية، فنحتاج ندقق في بحث المقدمات التوليدية، ونحتاج أن ندقق بحث آخر أن ما دل على الأمر بالطواف هل ظاهر في أنه لا بد أن يكون الحركات مملوكة لي؟ هذا يحتاج إلى تدقيق. كلام فخر المحققين ضم نية إلى النية أثناء العمل تحتاج إلى تدقيق. إذن المسألة تحتاج إلى شنو سيدنا؟ تأمل ونظار وتفكير، ليست بهذه السهولة. ولهذا صارت العركة بين العلماء، أقوال خمسة ممكن أزيد من الأقوال الخمسة، لأن المسألة فيها شائبة الإشكال. هذا تمام الكلام في أي فرع؟ في الفرع الأول. الفرع الثاني أخذ الأجر على الأذان، فهل يصح للشخص أن يأخذ الأجرة على الأذان أو لا؟ فنقول الأذان من المستحبات، وحينئذ يأتي البحث الذي ذكرناه في جواز أخذ الأجرة على المستحب. فقد يقال، وهنا مسلكان: المسلك الأول أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان المستحب، لأن الأذان يشترط فيه القربية، ولا تجتمع القربية مع كونه متعلقا لعقد الإجارة كما ذكرناه سابقا. فلمنافاة القربية للأجرة لا يصح الاستئجار على شنه؟ على الأذان، لأن الأذان من الأمور المستحبة. فلو فرض أن الشخص استأجر شخصا آخر لكي يؤذن عن نفسه، قال أنت بتأذن أو تأذن؟ بتأذن، استأجرتك أن تؤذن عن نفسك، أذان مالك أنا استأجرتك عليه، شنو أنا النفع الذي يعود لي؟ أنه يسقط الأذان عني، لأنه إذا أذنت وأنا سمعت الأذان يسقط الأذان عني، وأنا ما أعرف الأذان زين، أنا استأجرتك على أن تؤذن حتى أنا أسمع الأذان وأسقط ويسقط عني الاستحباب، حصل الثواب. فإذا الإجارة فيها نفع يعود على المستحب، لكن المشكلة أن الأذان الموجب لسقوط، يا سيدنا الأذان الذي هو موضوع لسقوط الأمر الاستحبابي بالأذان عن الشخص المستأجر، الأذان قربي، وأنت المستأجر لا يمكنه أن يأتي بالأذان القربي، فإذا الإجارة فالإجارة باطلة لعدم إمكان الإتيان بالعمل المستأجر عليه، كما يأتي البحث كما في إجارة على الواجبات. هذا مبنى. مبنى آخر يقول لا، لابد أن ندقق في البحث، مو بسرعة تجاوب كل سؤال تسألك تجاوب، شوية تروى. سألوك في الاقتصاد جاوبت، سألوك في السياسة جاوبت، في الاجتماع جاوبت، في علم النفس جاوبت، في الفقه جاوبت، وفي الأصول وفي التفسير جاوبت، ما شاء الله كل شيء جاوب ناس، هكذا كل سؤال الجواب حاضر. يقول الشيخ الأعظم دقتكني، مر علينا في البحث السابق أنه إذا استؤجر على المستحب فما هي القاعدة؟ قلنا أولا لا بد لكي تصح الإجارة أن يكون هناك نفع يعود إلى من؟ إلى المستأجر، وإلا لا تصح أصلا الإجارة، هذا منطقي منه. فلو لم يوجد هناك نفع يعود للمستأجر فلا تصح الإجارة، لا مقتضي للصحة. بعد المفروغية أن هناك نفع يعود، لا بد أن نسأل هالسؤال: هل أن النفع الذي يعود للمستأجر من عمل الأجير يشترط فيه أن يكون الأجير يأتي بالعمل بقصد القربة؟ فلكي يعود علي النفع أنا لازم أنت تأتي به بقصد القربة، أو لا يشترط ذلك؟ تذكروا المطلب؟ حيث فرقنا بين أن يستأجر شخص يصلي الجماعة حتى أنا أقتدي به، وبين أن أستأجره للسعي في محاويج المؤمنين وفي بناء المساجد. قلنا الأول لا يصح، لأنه لكي تقتدي به فرعا صلاته صحيحة، صلاة صحيحة فرعا له لا تأخذ الأجرة، فأنت ما رجع عليك النفع، وهي الاقتداء والحصول على ثواب الجماعة. أما في بناء المساجد والسعي في المحاويج، هل يتوقف على أنه العمل يصدر من الأجير بقصد القربة؟ لا. فإحنا لازم ندقق في هالمطلع، ما هو النفع الذي يعود إليك أيها المستأجر لو أذن فلان، لو الشيخ جعفر أذن بصوته الجوهري؟
ما هو النفع؟ لابد أنه نسأل، هل النفع يتوقف على أن الشيخ جعفر يؤذن بقصد القربة أو ما يتوقف على ذلك؟ فإن بنينا على أنه يتوقف على ذلك فلا يصح للشيخ جعفر أن يأخذ الأجرة، وإلا لو كان لا يتوقف فيصح أخذ الأجرة. فيقال مثلا تارة نفترض أنني أستأجر الشيخ أن يؤذن لكي أسقط الاستحباب عن نفسي بالسماع، ويقال أن موضوع سقوط الاستحباب للسامع صدور أذان شنو؟ قربي. إذا صدر الأذان الجامع للشرائط القربي فأنت أيها السامع يسقط عنك الأذان، فأنا لو استأجرته أن يؤذن ما استفيد شيء، لأنه لكي يسقط عني وأحقق النفع لابد أن يكون أذانه أذانا قربيا. وكذلك هذا بالنسبة إلى الأول. وأما لو كان الغراض هو الإعلام، إحنا عندنا دروس ندرس للأذان، نريد نسمع الأذان ولا ما يوقفنا شيء شيخنا إلى الأذان، نصلى وخلص الصلاة، إحنا ما ندري بالوقت، الساعة موقفة، فنستأجر سماحة الشيخ بصوته الجوهري الذي يذكرنا، بلي بالله أنه يؤذن للإعلام، نقول أذان الإعلام هل يتوقف أن يأتي بالأذان بقصد القربة؟ الشارع جعل الأمارية لأذان العارف، تفتي شيخنا هل بشرط أن يستر منه الأذان بقصد القربة؟ الشارع جعل الأمارية لأذان العارف، مو العارف يعني من العرفاء، لا، واحد يقول العرفاء لازم يأذن من العرفاء، لا، عارف يعني عارف الأوقات، مو من العرفاء، فكرنا العرفاء يعني لازم يأذن من العرفاء، هو الذي جعله أمارة على الوقت، قلت ليه لا ما يصدون هكذا.
لا
نعم أذان العارف لا بقصد القربة، المهم الإعلام، الغرض منه شنو؟ الإعلام، فأنا أستأجره لأجل الإعلام. فهنا في مشكلة، لو صدر من الأجير الأذان لا بقصد القربة لا تتوقف أمارية الأذان على دخول الوقت من المؤذن العارف على أن يصدر الأذان قربة إلى الله تعالى، فلا مانع من الاستئجار. إذن لابد أن ندقق أن موضوع الأثار هل أخذ فيه القربية أو لم يؤخذ فيه القربية. إذن دعوى لا يصح لأن هذا من العبادات بقول مطلق، كلام غير تام غير صناعي، لا بد من التفصيل في المسألة. واضح إن شاء الله. قال هذا الدليل الأول. الدليل الآخر الروايات إن شاء الله نتعرض إليها. قال ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه. إذا كان هذا إيش قال؟ إذا كان هذا شرط منقح للموضوع حتى تصير الإجارة مقتضيها صحيح. إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستئجار، مثل شنو؟ ما هو النفع؟ كالإعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة، لأن من يسمع أذان الغير يسقط عنه الأذان. وكذا أذان المكلف للإعلام عند هذا الإعلان ظاهر عبارته شنو شيخنا؟ لا يجوز أخذ الأجرة في هذه الموارد، لكن سيأتي من هذا يقرر كلام القوم، هذا الأجر يقرر كلام القوم، سيأتي يقول ويمكن أن يقال، روح يمكن أن يقال صفحة 150، هذا تحقيق المصنف. إن مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب بها، فلو استؤجر فلو استؤجر عليها لا يمكن أن يقصد القربية فماكو ثواب. لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب به الأجير. شفتم عبارة الإشكال؟ نعم نعم. لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية هذا الإعلام لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به، صح ما ذكر، يعني أخذ في الأذان الإعلام قصد القربة، لكن ليس كذلك. وشان ليس كذلك؟ يعني أذان الإعلام لا يشترط فيه قصد القربة ويترتب عليه الأثر ولو لم يقصد القربة. إذن إطلاق كلماتهم غير تام، لا بد أن ندقق أن الأثر هل مما يتوقف عليه قصد القربة أو لا، واضح إن شاء الله. فما دل على أن سماع الأذان يوجب سقوط الأذان عن السامع؟ هل مأخذ فيه الأذان الذي صدر عن قربة أو طبيعي الأذان؟ لو أذن رياء أنا سمعت الأذان ما يصف عني يعني الأذان، فلازم ندقق في أي دليل؟ في دليل الأثار، موضوع الأثار، هل أخذ فيه الأذان الصادر بقصد القربة أو الأذان؟ لا لا بشرط، واضح إن شاء الله. قال وكذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى وعلى الأشهر كما في الروضة وهو المشهور كما في المختلف ومذهب الأصحاب إلا من شد كما عنه. وش عنه يعني؟ عنه عن المختلف. نعم وعن جامع المقاصد وبالإجماع كما عن محكي الخلاف بناء، شوف هذا مطلب مهم، بناء على أنها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله. ثبت العرش ثم الناق يا سيدنا، فلا يجوز أن يستحقها الغير. وقلنا يأتي فيها التفصيل الذي ذكرناه في الإجارة على المستحب كما نبه المصنف بقوله ويمكن أن يقال. هذا له يعرض الأدعي يناقشها، نحن نأخذ كل دليل ونناقشه. الدليل الثاني التمسك بالروايات، راجع الروايات إلى غد سندا ودلالة. هل الروايات سندا تامة أو لا؟ هل الروايات دلالة تامة؟ فهناك مناقشات سندية ودلالية على هذه الروايات، والمصنف يعلق على الرواية يقول وأما الرواية فضعيفة، صفحة 151 يعبر الرواية جنس الرواية، وأما الرواية جنس الرواية يعني مو الرواية الثانية رواية، أما الرواية يعني الاستدلال بالرواية فضعيفة، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة كذا كذا. نعم ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الرواية بالشهرة، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم. يأتي إن شاء الله البحث. فلي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.